صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكور، أي جعل الليل يعقب النهار وجعل النهار يعقب الليل، فهما يتعاقبان على العباد بمصالح عظيمة، أهمها حصول ذكر الله جل وعلا في الليل والنهار بالصلاة والصيام والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الذكر. فالمؤمن يعمر وقته بطاعة الله وبذكر الله، ويودع فيه خزائن الأعمال الصالحة التي يجدها مدخرة له وموفرة له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صامدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذا من الحكم الإلهية في جعل الليل والنهار، لم يجعل الوقت كله ليلا لئلا يفوت على الناس القيام بأعمالهم التي يحتاجون إليها في طلب المعاش والحركة في الكسب وطلب الرزق وابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى، ولم يجعل النهار ولم يجعل الوقت كله نهارا فيفوت على الناس وقت الراحة والسكون والهدوء الذي يكون لهم بالليل. الله خلق الليل والنهار لحكم عظيمة لا يحيط بها العباد، ولكن لينتفعوا من هذا الليل والنهار لدينهم ودنياهم. فالوقت له أهمية عظيمة، وقد أقسم الله به في كثير من الآيات لأهميته، لأن الله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه سر عظيم من مخلوقاته. الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق حكمة عظيمة، ولينبه على أهمية هذا المخلوق الذي أقسم به. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا. الله جل وعلا أقسم بالضحى، وأقسم بالليل إذا سجى، وأقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، وأقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهذا يدل على أهمية هذا الوقت وأنه آية عظيمة من آيات الله وأن فيه أسرارا عظيمة ينتفع بها العباد. وشرع في الليل والنهار أعمالا وعبادات فأوجب في الليل عبادات لا يقبلها في النهار وشرع في النهار عبادات لا يقبلها في الليل فجعل الصيام في النهار ولا يصح في الليل وجعل الصلوات الخمس مقسومة بين الليل والنهار فلا يجوز أن تؤخر صلاة الليل إلى النهار ولا يجوز أن تؤخر صلاة النهار إلى الليل. ولهذا يقول بعض الصحابة إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار ولله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل كما قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في أوقات حددها الله سبحانه وتعالى لا يقبلها إلا فيها إلا لمن كان معذورا كمن نام عن صلاة الليل إنه يقضيها متى ما استيقظ من نومه أو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا بالليل يقضيها بالليل. والمراد بالنوم النوم العارض النوم العارض غير المتعمد. أما الذي يتعمد النوم ويقول أصلي متى ما قمت فهذا لا يصح منه ولا يجوز منه ولا تقبل منه صلاة لأنه تعمد إخراج الصلوات عن أوقاته. وجعل قيام الليل له فضيلة على صلاة النهار التطوع قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة قيام الليل. وقال الله جل وعلا لنبيه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقيام الليل أفضل من صلاة النافلة في النهار لأن قيام الليل كما قال الله تعالى إن ناشئة الليل يعني القيام في الليل بعد النوم هي إن ناشئة الليل هي أعظم وطئا وأقوى مصيبة أي مواقعة للقلب مع اللسان وأقوى مصيبة تلاوة القرآن والذكر فإن القلب يحضر أكثر مما يحضر في النهار. لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويأخذ الإنسان راحته فيه في لون أوله ثم يقوم في آخره فيحصل بذلك حضور قلبه وتدبر كلام ربه ويذكر الله وهو نشيط حاضر القلب وفارغا من الشواغل التي تكون في النهار. والله جل وعلا وصف عباده بقوله إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالأسحار قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار الاستغفار في وقت السحر له فضيلة عظيمة ومزية نوه الله جل وعلا بشأنها. فهذه الأوقات في الحقيقة أوقات الليلية والأوقات النهارية فيها مصالح عظيمة للعباد، وأعظم مصالحها أنهم يعمرونها بذكر الله سبحانه وتعالى ومخاطبة ربهم ومناجاته، وأوجب عليهم فيها عبادات وفرضها عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليل. وهناك عبادات مستحبة في الليل والنهار، كل أوقات الليل وأوقات النهار كلها صالحة بذكر الله وعبادة الله، إلا في الأحوال المستثنات وهي قليلة، كحالة دخول الإنسان في الخلاء أو حالة كونه على حالة خاصة يمتنع فيها عن الذكر إجلالا لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه أحوال قليلة. ومعظم الليل والنهار هو مهيئ للذكر والشكر والثناء على الله عز وجل. فهي مجالات للاستثمار بالأعمال الصالح والأعمال الباقية، تجارة الرابحة. ولهذا يندم العبد يوم القيامة على ما ضيع من هذه الأوقات ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا أدرك تفريطه وأدرك تضييعه يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليستدرك هذه الأوقات الثمينة التي ضيعها، وهيهات له ذلك لأنه قد فات الأوان. وإذا أدخل أهل النار النار والعياذ بالله قالوا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أدركوا أنهم قد ضيعوا دنياهم وآخرتهم وضيعوا أوقاتهم فيما ضرهم، فيطلبون الاستدراك. قال الله جل وعلا ردا عليهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم، أعطاكم الله عمرا تتذكرون فيه لو أنكم تدبرتم أمركم وتعقلتم شأنكم من أول الأمر ولم تفوتوا هذه الفرصة وتضيعوا أعماركم في الكفر والضلال والنفاق والغفلة. قال بعض المفسرين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قالوا 40 سنة، فمن عمر 40 سنة فهذا هو العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، ولأن 40 هي وقت النشاط، بعد 40 يأخذ الإنسان في الضعف، أما وقت النشاط فهو إلى 40، ثم إذا بلغ 40 أخذ في النقص. فهم ضيعوا وقت النشاط وقت الفتوة وقت القوة ضيعوه في الغفلات واللهو والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيتحسرون على ما فاتهم. ويوبخهم الله جل وعلا بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطيناكم عمرا تتمكنون فيه من تدارك أمركم والعمل بطاعة ربكم، لكنكم ضيعتم ذلك. وفي يوم القيامة أيضا يقول الله جل وعلا لأهل الإيمان وأهل حفظ الأوقات بطاعة الله، يقول الله جل وعلا لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الأوقات الماضية في الدنيا، ما أسلفتم فيها من الأعمال الصالحة. يهنيهم الله جل وعلا بفوزهم وما حصلوا عليه من النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت، أي بسبب ما أسلفتم، يعني قدمتم في الأيام الخالية يعني الماضية، وهي أيام العمر وأيام الدنيا، لأن دار الدنيا دار عمل ودار الآخرة دار جزاء، فالآخرة ليس فيها عمل وإنما فيها جزاء فقط، والآخرة مبنية على الدنيا، فمن أحسن في دنياه نال الثواب في آخرته، ومن ضيع دنياه نال الخيبة في آخرته. والدنيا مزرعة للآخرة ومطية للآخرة. وأقسم الله جل وعلا بالعصر في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان والوقت، أقسم الله به وهو لا يقسم إلا بشيء له عظمة وله سر، فدل على أهمية العصر وأهمية الوقت، لأن الله أقسم به. إن الإنسان، أي جميع الناس، لم يستثني أحدا من الناس، لا الملوك ولا الصعاليك ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث ولا العرب ولا العجم. الإنسان، جميع جنس الإنسان، يوم القيامة يكون في خسر، أي في خسارة. الذين ضيعوا هذا العصر، أي الوقت الذي مر عليهم في حياتهم وضيعوه، فإنهم يكونون يوم القيامة في خسر، أي في خسار لا يعود. فهذا فيه التنبيه على استغلال الوقت والمبادرة بالكلام قبل فواته. إن الذين آمنوا، استثنى الله جل وعلا من هذا الإنسان الذي يخسر يوم القيامة، استثنى الله من حافظ على هذا الوقت: إلا الذين آمنوا بقلوبهم وبألسنتهم وبأعمالهم، لأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان له أركان ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الإيمان إلا باستكمال هذه الأركان: الإيمان بالله، وهذا رأس الإيمان وأساسه، يؤمن بالله ربا ويؤمن بالله إلها ومعبودا وحده لا شريك له، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، فيؤمن بالله بجميع ما يجب الإيمان به فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى إيمانا لا يعتريه شك ولا يدخله ريب، لأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقوم بعبادته وحده لا شريك له، ويطيع أمره ويجتنب نهيه، هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا يصح الإيمان إلا بعلم ومعرفة لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يتضمن العلم بالله ومعرفة ما شرع الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، هذه صفة من صفات الناجين من الخسارة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية عملوا الصالحات. ما يكفي الإيمان والتصديق، التصديق بالقلب واللسان ما يكفي هذا، بل لا بد من العمل بالجوارح. عملوا الصالحات، الأعمال الصالحة، لأن الإيمان كما سبق قول واعتقاد وعمل، وعطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام اهتماما به، اهتماما بالخاص. فالإيمان لا يكفي لأن يكون اعتقادا بالقلب وقولا باللسان فقط، أو اعتقادا بالقلب فقط أو قولا باللسان فقط، أو عملا بالجوارح فقط دون اعتقاد القلب. لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وعطف العمل على الإيمان وهو داخل فيه هو من عطف الخاص على العام كما يقول أهل العلم، اهتماما به، اهتماما بالعمل وتنبيها على أهميته. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقصرون الإيمان على الاعتقاد بالقلب، أو يقصرون الإيمان على النطق باللسان فقط، هذا فيه رد عليهم. آمنوا، هذه الصفة الثانية، عملوا الصالحات. الصفة الثالثة لهؤلاء الناجين من هذا الخسار الذي أقسم الله عليه، صفة الثالثة تواصوا بالحق. أوصى بعضهم بعضا بالحق، وذلك يتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعليم العلم النافع، كل هذا يدخل في التواصي بالحق. يوصي بعضهم بعض، ولا يقتصر الإنسان على نفسه ويقول أنا ما علي إلا من نفسي، لا، بل لا بد أن يوصي بالحق ويأمر به ويدعو إليه. كما أنه خلص نفسه فإنه أيضا يخلص غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يقول الإنسان أنا ما علي إلا من نفسه، ولا علي من الناس يضلون أو يكفرون أو يفسقون أو يفسدون، ما علي منهم. يقول: لا، عليك منهم، أنت مسؤول، مسؤول في أن تبلغ هذا الدين وتنشره وتدعو إليه، ومسؤول عن إرشاد إخوانك وتنبيههم على أخطائهم من باب النصح لهم ومحبتهم، لا من باب الشماتة بهم أو تعيينهم، أو بل هو من باب الإحسان إليهم. وإذا تركتهم فإنك تكون قصرت في حقهم، وخنتهم ولم تنصحهم، وتكون قد تركت واجبا عليك أوجبه الله عليك نحو إخوانك ونحو بني جنسك لأن تدعوهم وتوصيهم بالحق الذي هداك الله إليه، ولا تقتصر على نفسك فقط. والمؤمنون كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أو بعضهم أولياء بعض، والولاية معناها الحب والموالاة والقرب، قريب بعضهم من بعض لأنه أخوه وهو عضو من بناء المجتمع الذي يتحرك جميعا كالجسد الواحد. أولياء بعض يأمرون بالمعروف، موجب هذه الولاية والمحبة أنهم يأمرون أنفسهم ويأمرون إخوانهم بالمعروف، وهو كل طاعة لله عز وجل، وينهون عن المنكر، ينهون أنفسهم وينهون إخوانهم عن كل معصية لله سبحانه وتعالى، ويقيمون الصلاة التي هي عنوان استعادة وعنوان فلاح. وإقامة الصلاة تحمل على إقامة ما سواها من الطاعات من باب أولى. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ونص على الصلاة تنويها بشأنها وتنبيها على عظم مكانتها عند الله سبحانه، وتنبيها على عظم نفعها للمصلي ولغيره. تواصل بالحق، هذا من صفات المؤمنين، تواصل بالحق، يوصي بعضهم بعضا ولا يترك أخاه يقع في الخطأ أو يقع في الضلال وهو يقدر على نصحه وإرشاده واستنقاذه من الضلال. لو رأيت أخاك سيقع في نار أو في ماء يغلقه أو في خطر داهم، لا يسعك أن تسكت تتركه يقع في الخطر، بل عليك أن تبادر بإغاثته ومنعه من الوقوع في خطر محقق أمامه. فكذلك من باب أولى عليك أن تبادر بإنقاذه من الخطر الأعظم، أو خطر النار والعياذ بالله، خطر نار جهنم، وتعمل على نجاته من النار، فيكون لك في ذلك الأجر العظيم. وهذا موجب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان عضو في هذا المجتمع، المسلم عضو في مجتمع المسلمين، ويجب أن يكون هذا العضو صالحا مصلحا، صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، هذا هو المسلم. أما الإتكالي الذي يقول: أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس، فهذا تارك لواجب عظيم، تارك لواجب عظيم ومقصر نحو نفسه ونحو إخوانه. تواصل بالحق. صفة الرابعة: تواصل بالصبر، لأن الذي يوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يلحقه أذى من الناس فيصبر على ذلك، احتسابا لثواب الله عز وجل، لأنه يعمل لله ولا يعمل لنفسه، وإنما يعمل لله فيصبر على ما أصابه في سبيل الله عز وجل، وهو لا يطلب من الناس أن يمدحوه أو أن يثنوا عليه أو أن يكافئوه، وإنما يطلب ثوابه وجزاءه من الله سبحانه وتعالى. فعليه بالصبر، ولأنه إذا لم يصبر فإنه لا يمضي في طريق الخير ولا يتحمل ويقف عند أول عقب. الصبر هو الذي يحمله على الاستمرار والثبات وعدم الالتفات إلى ما يصيب. لما كان الذي يوصي بالحق قد يلحقه أذى ومشقة، فإنه مأمور بالصبر والتحمل والمضي في طريقه في طاعة الله ونصح إخوانه المسلمين، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ذلك لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يسلم من الناس ومن أذاهم بالقول والفعل، فعليه أن يصبر ويمضي في طريقه لأنه يعمل لله ولا يعمل للناس ولا يعمل لأجل نفسه ولأجل المدح والثناء. ولأنه إذا حرم الصبر حرم الاستمرار والثبات. الصبر هو الذي يحمل الإنسان على الاستمرار في العمل والمضي في سبيله، فعدم الصبر هو الذي يوقف الإنسان عن الاستمرار والمضي في عمل الخير. فهذه السورة العظيمة على اختصارها ووجازتها جمعت الخير كله ورسمت المنهج، رسمت المنهج للمسلم في سيره إلى الله وفي دعوته إلى الله عز وجل، رسمت المنهج له في خاصة نفسه، ورسمت المنهج له في تعامله مع إخوانه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ومن استكمل هذه الخصال الأربع نجا من هذا الخسار المحقق: إن الإنسان لفي خسر، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إن هذه السورة لكفت، لأنها جمعت الخير كله لمن عمل بها، وتفاصيلها في بقية الآيات والسور من القرآن، تفاصيل هذا المنهج وتوضيحه في بقية القرآن وفي سائر القرآن والأوامر والنواهي. ما هم معنى أن هذه السورة تكفي الناس في العمل ولا يحتاجون إلى غيرها، لكن هذه السورة رسمت المنهج والخطة وتفاصيلها في بقية الأوامر والنواهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبعت أنه لا نجاة إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربع. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الله فرض علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، الرابعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة. استخلاصا من هذه السورة العظيمة وفي مطلعها أقسم الله بالعصر وهو الوقت والزمان لما فيه من العبر والعظات، تغير الأحوال، تقلب الليل والنهار، وما يحدث في هذا الوقت من التغيرات، هذا يموت وهذا يولد وهذا يصيبه الفقر وهذا يصيبه الغنى وهذا يصيبه ينال العز والرفعة وهذا ينال الذل والمهانة وهذا ينال الملك وهذا يعزل من الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل هذه الأمور العظيمة تجري في هذا الوقت من زمان الليل والنهار وعمر الدنيا. هذا من أعظم العبر. فالوقت في الحقيقة، الوقت في الحقيقة له أهمية عظيمة وله قيمة لا تقدر بالأثمان. كونك تخسر الأموال أسهل وأهول وأيسر من أنك تخسر دقيقة من الوقت بدون فائدة. فالوقت أثمن من الأموال وأثمن من الأراضي وأثمن من جميع ما يعجب الناس في هذه الدنيا. الوقت أجمل من كل شيء، لكن الناس ما يلتفتون إلى الوقت بل يملون من الوقت ويقولون نريد أن نقتل الوقت. إذا يتخذون الملاهي والمعازف والمزامير واللهو واللعب يريدون أن ينظروا الوقت لأنه طال عليه ويقولون نقتل الوقت. كان الوقت عدو لهم يريدون التخلص منه ولم يفطنوا أن هذا الوقت هو رأس مالهم وأنهم إذا قتلوه قتلوا رأس مالهم وخسروه يوم القيامة حينما يأتي أهل الإيمان وأهل السوابق في هذا الوقت بالفوز والنجاة ويأتي المضيعون بالخيل والحسرة والندامة. نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يقدر هذا الوقت ويهتم به وأن يستغله فيما ينفعه في دينه ودنياه وأن لا يضيعه في غير فائدة تعود عليه في دينه أولا ثم تعود عليه في مصالح الدنيا ثانيا. ومصالح الدنيا تعين على الأعمال الصالحة. فهذا الوقت في الحقيقة إذا تأملته وتدبرته أدركت عظمته وأدركت السر في كون الله جل وعلا يقسم به، أقسم به جملة العصر على عموم الوقت، أقسم بأجزاء مهمة منه الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بأجزاء من هذا الوقت كما أقسم به كله مما يدل على أهميته بكليته وبأجزائه. ونبه إلى أهميته في آيات كثيرة. فهذا مما يوجب على المسلم أن يتدارك أمره ما دام على قيد الحياة وما دام عنده وقت وما دام عنده فراغ. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فذكر صلى الله عليه وسلم أول هذه المسائل التي يسأل عنها العبد يوم القيامة عن عمر، عن عمره فيما أفلاه. أعطاك الله هذا العمر وهذا الوقت، فبماذا صرفته؟ إن صرفته في الخير صار غنيمة لك عند الله، وإن صرفته في الضياع صار خسارة عليك عند الله يوم القيامة. والآخرة تبنى على الدنيا، فمن ضيع دنياه ضيع آخرته بلا شك. ما يمكن الإنسان إذا مات انتقل إلى الآخرة ما يمكنه يستدرك ما تركه، فات الوقت. لكن ما دام على قيد الحياة فبإمكانه أن يتدارك، حتى لو وفق في لحظة من آخر حياته إلى التوبة إلى الله، توبة الصادقة، توبة النصوح، لو وفق لها في آخر حياته قبل الغرغرة وهي جزء يسير من وقته لنجا من النار، لنجا من النار. فكيف إذا حفظ وقته كله من أوله إلى آخره؟ ماذا يكون رزقك عند الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب علينا أن نتأمل في هذا الوقت، وأن نستغله في طاعة الله، وأن نتجنب الضياع، ضياع الحياة وضياع العمر وضياع الأوقات في هذه الحياة الدنيا، وأن لا يرخص علينا هذا الوقت أو يطول علينا هذا الوقت فنطلب التخلص منه ونطلب انقضاءه، لأننا ضيعناه ألم نستفيد منه فصار ثقيلا علينا، نريد التخلص منه. وإلا من استغله بطاعة الله فإنه يتلذذ به ويمضي عليه كأنه أسرع شيء، لأنه ما ضيع شيئا منه وتلذذ به، فيود أن يطول أكثر مما كان ليعمر ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح واستغلال الأوقات قبل الفوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ طلع مع دعوة الأسئلة. فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يحج وعليه دين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي عليه دين إن كان عنده مال كثير يستطيع يسدد الدين ويحج فإنه يحج، إذا عمل للدين سداد وبقي عنده بقية ما فينا. أما إذا ضاق المال ما عنده ما يسدد الدين فإنه لا يحج، بل يقدم الدين ويقدم سداد الدين ويؤخر الحج إلى وقت آخر إذا تيسر له. نعم، إذا تيسر له في المستقبل. نعم.
أحسن الله عليكم. هل تزكى المواشي وهي تعطى علف أكثر من نصف عام؟
إذا كانت هذه المواشي للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة العروض لأنها معدة للبيع والشراء. أما إذا كانت هذه المواشي معدة للقنية والدر والنسل وتعلف أكثر الوقت فإنها لا زكاة فيها، لأن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني أن تكون الهرعة من المباح من الكلى أكثر أشد. نعم.
أحسن الله إليك، هل حلف الوالدة في أطفالها بأن تفعل كذا وكذا ولم تفعل، هل هي آثمة على ذلك؟ وهل يعتبر هذا دين؟ وهل لهم كفارة؟
دين.
وهل يعتبر هذا
دين؟
دين. وهل له كفارة؟
إذا كان الإنسان نوى اليمين، نوى عقد اليمين على أمر مستقبل ممكن من عقد، وجبت فيه الكفارة إذا حلف. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويت
مثل قول لا والله وبلا والله، فإنه يعتبر من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو اللفظ الذي يجري على اللسان من غير قصد ومن غير نية الحلف، فهذا ليس فيه كفار. فقول الشيخ: شاء في هذه الأيام المنشور الذي صور فيه ثعبان مرتب على جسم رجل يقال إنه تارك للصلاة، فهل ننكر على الذين يوزعونها؟ هذا بحثنا عنه وسألنا عنه أهل المدينة الموثوقين، فقالوا إنه كذب، إنه كذب ومفترى، ولا جرى شيء في البقيع، ما جرى شيء في البقيع، وإنما هذا كذب مفترى من الدجالين والكذابين، فلا يعتمد عليه، ويجب إتلاف هذه الورقة وعدم توجيهها والتأهيل منها. نعم.
فضيلة الشيخ: ما حكم الاحتفاظ بالصور من أجل التذكار؟
حرام. الاحتفاظ بالصور من أجل التذكار حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا قمستها، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، فلا يجوز حفظ الصور من أجل التذكار، لكن الصور الضرورية التي تستخدم في البطاقة أو في جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه ضرورية يحتفظ بها لأجل الضرورة والحاجة إليها.
نعم. يعني. الشيخ: كيف يكون الجهل سببا للشرك بالله؟
يكون الجهل سببا لأنه ما يدري أنه الشرك، يفعله الإنسان ويظن أنه أنه صحيح وأنه التوحيد، ولا يدري أنه الشرك، لا يعلم أنه الشرك إلا بالعلم، وما وقع كثير من الناس في الشرك إلا بسبب جهلهم، وهذا مما يوجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه. نعم.
وقال الشيخ: ما عاقبة من استغل الحرص لترويج تجارته؟
هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم عد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف، كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف، فكثرة الحلف تدل على الكذب وعلى الاستهانة باليمين.
نعم. الشيخ: ما حكم رفع الأيدي للدعاء؟
الأصل أن ترفع الأيدي في الدعاء إلا المواضع التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، فإنها لا ترفع فيها الأيدي، مثل الدعاء في الصلاة، التشهد الأخير، الدعاء في السجود والركوع، الرسول كان يدعو ولم يكن يرفع يديه، ولم يكن يرفع يديه بعد الفريضة، بعد صلاة الفريضة، فهذا المواضع التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه لا ترفع فيها الأيدي، فمن رفع يديه فيها تكون مبتدعا. نعم.
قول الشيخ: ما حكم مسح الجبهة بعد الصلاة؟
إذا كان فيها شيء عالق من التراب فلا بأس بمسحها وإزالة ما عالق بها بعد الصلاة، إنما النهي جاء في أثناء الصلاة، إن الإنسان لا
يمسح الحصى وهو يصلي، وقال إن الرحمة تواجهه، فلا يعني هذا في حركة وفيه عمل بالصلاة، فيترك المسح وهو يصلي. أما إذا سلم فيجيل ما على جبهته من الأذى أو مما علق بها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي صلاة الفجر، وكان قد جاء مطر من الليل، وكان مسجد صلى الله عليه وسلم من العريش، ووقف المسجد ونزل الماء، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، وانصرف من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين، فدل على أن الإنسان في الصلاة لا يشتغل بالمسح إلا إذا حصل أذى، يعني تحت شوك أو تحت حصى، فيجيله من أجل أن يطمئن بصلاته، ألا مانع من ذلك. نعم.
قول الشيخ، هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟
لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال. نعم.
هل يشرع للإمام أن ينتظر الداخل لإدراك الركعة؟
نعم، من غير تطويق. يقول يشرع للإمام أن ينتظر الداخل من غير أن يشق على المأمومين، الانتظار اليسير مطلوب. لا.
ما حكم تدريس الرافضة لمواد الدين ولماذا؟
كيف تدريسها؟ هم يدرسونها؟
يدرسونها حسب الأساس.
تراجع إدارة التعليم في هذا، تراجع إدارة التعليم في هذا وتنظر في هذا الموضوع، وهذا من صلاحياتهم. نعم.
هل على المغمى عليه جراء حادث سيارة قضاء للصلاة؟
إذا كان المغمى يسيرا يعني ثلاثة أيام فأقل يقضي، أما إذا كان المغمى طويلا ستة أشهر أو سنة فإنه لا يقضي. نعم.
ما حكم المحمحة والبكاء في الصلاة؟
المحمحة للحاجة لا بأس بها، يعني يستأذن عليه أحد وهو في الصلاة فيتنحنح له إشارة إلى أنه في الصلاة. قال علي رضي الله تعالى عنه، كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، فإذا استأذن عليه وهو يصلي فنحنح له صلى الله عليه وسلم. النحنحة في الصلاة لأجل الحاجة لا بأس، وأما تنحنح لغير حاجة فإنه مكروه، بل قال الفقهاء انه اذا تنحنح من غير حاجه وبان حرفان بطل الصلاه، لان الحرفان كلمه. نعم. تنحنح وشلها
والبكاء،
والبكاء هذا ليس باستطاعه الانسان، لا يستطيع يمنع البكاء اذا كان من خشيه الله، هذا شيء طيب، لكن عليه انه ما يرفع صوته بالبكاء، يحاول انه ما يرفع صوته بالبكاء. نعم.
ما حكم الصلاه في المسجد الذي به قبر؟
لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وعلى القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فالنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم، رجل صدم له رجل بالسيارة ومات ذاك الرجل، علما بأن الرجل الذي صدم كبيرا في السن، فما عليه أن يفعل؟ هل يصوم وهو رجل مريض في السكر؟
لا شك أن الله أوجب في قتل الخطأ، أوجب الدية والكفرة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا كان الميت مات بسبب صدمة سيارة هذا الرجل وهو يقودها وجبت عليه الكفارة والدية، وجبت عليه الدية لورثته والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا كان لا يستطيع الصيام ينتظر لعله يستطيع في المستقبل، فإن استطاع وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
فضيلة الشيخ، يخرج بعض الآباء مع أهل الدعوة تاركين أولادهم ونساءهم أسابيع طويلة ويقولون نحن متوكلون على الله وقد يسافرون خارج المملكة أشهرا، فما حكم عملهم؟
ما خبرنا أن المدعوين يأخذون مدعوين يجعلونهم في بلادهم وفي دورهم وفي مساجدهم، إنما اللي يتجولون هم الدعاة فقط. الدعاة يتجولون في الأماكن المحتاجة للدعوة بالعلم والبصيرة والموعظة الحسنة، وأما المدعوون فيبقون في بلدهم وفي أماكنهم ويحتاجون إلى خروج. وإذا ترتب على خروجهم ضياع من يمونون من أولادهم ونسائهم وتضييع أموالهم فهذا حرام ولا يجوز. نعم.
فغير الشيخ يكثر الكلام واللغط في المساجد عند بعض الناس وكأنهم في مجالسهم، فهل من توجيه في ذلك؟ وعن النصيحة حول حفظ الشريعة.
المساجد تحترم ولا يكون فيها الكلام الذي لا فائدة فيه. لا بأس إن الإنسان يكلم أخاه ويسأله عن شيء من أموره، لكن بدون أنه يستفل المسجد مجلسا للكلام في أمور الدنيا والكلام في كأنه في شارع أو كأنه في مقهى. المسجد بيت من بيوت الله عز وجل، يستغل لذكر الله قراءة القرآن، وإذا احتاج إلى أنه يسأل عن شيء من غير كثرة كلام ومن غير ضياع وقت فلا بأس أنه يسأل سؤال سؤالين أفي معنى قدر الحاجة. لا
فضيلة الشيخ، إن والدي مرض من العام الماضي وحتى هذا اليوم ولم يصم العام ولا يستطيع الصيام هذا العام من هذا المرض، فهل يجوز الصيام عنه؟
إذا كان المريض لا يستطيع الصيام في الحاضر ولا في المستقبل فهذا يسمى المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، هذا يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم ويكفي عن الصيام. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم ويطوقونه كما في قراءة أخرى، يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه. الله جل وعلا أوجب عليهم الفدية إطعام مسكين عن كل يوم وليس عليهم شيء. أما إذا كان المرض يرجى زواله ويتوقع من هذا المريض أنه يقدر على القضاء في المستقبل فإنه يؤجل القضاء إلى أن يشفيه الله عز وجل ثم يقضي ما عليه.
قال الشيخ، أكثر الجيران والأهل لهم جشوش ولا بد من زيارتهم، وبعضهم يقول نسمع بها الأخبار ولا يخفى على فضيلتكم صور النساء والتمثيليات، كما موقف المسلم؟
يجب مناصحة هؤلاء لأن هذه الجشوش لا تجلب لهم إلا الشر، لهم ولأولادهم وأهل بيوتهم ومن يزورهم من الناس، فهي وسائل شر. والأخبار يحصلون عليها بدون الجشوش، يحصلون عليها من الراديو، يحصلون عليها من التلفزيون المحطة السعودية، يحصلون عليها بدون أنهم يجيبون الجشوش. ثم أيضا ما فائدتهم من الأخبار التي أغلبها كذب وإرجاب؟ ما لهم فائدة، وكلهم ما يدرون عنها أحسن، لأنها تشغلهم وتأخذ وقتهم وربما ترعبهم وتخوفهم، وأكثرها كذب وتسجيل. وكونه يجيب الدش ويفسد البيت ويفسد العائلة من أجل الأخبار هذا ما هو صحيح. نعم.
وغير الشيخ، هل يجوز قضاء الليل في الأعراس إلى آخره بالغناء والطرب، وما حكم ذلك؟
هذا سمعتم الكلام فيه، وأنه لا يجوز إهدار الوقت وإشغاله بالمحرمات والمعاصي والسهر، هذا حرام وإضاعة للوقت، يحاسب عنه العبد يوم القيامة كما يحاسب عن ماله، فإنه يحاسب عن عمره ويحاسب عن وقته لماذا ضيعه. نعم.
أحسن الله إليكم، ما الحكم الشرعي في الزواج بنية الطلاق حينما يسافر الإنسان إلى الخارج؟
الزواج شرعه الله لأجل العشرة المستديمة بين الزوجين ولأجل إنجاب الأولاد وقضاء الوطن،
هذا الذي شرع من أجله الزواج. أما الزواج للشهوة فقط وقضاء الوطر ساعة أو يوم ثم يطلق فهذا ليس هو الزواج المطلوب في الإسلام، هذا عبث، وأيضا يترتب عليه ضياع الذرية، لأن هذا الزواج ربما ينجب أولاد وخصوصا في بلاد الكفر يتركهم ويهدرهم، هذا أمر لا يجوز. الإنسان إذا تزوج الحمد لله الزواج الشرعي الذي يقصد منه من مصالح الزواج، وإذا صلحت المرأة له أمسكها وإن لم تصلح له طلقها بدون أنه ينوي عند العقد. نعم هذه النية. نعم
ما هو ضابط الفقير الذي يستحق للزكاة؟
الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يكفيه لسنته عند بعض الشيء، عند بعض الكفاية نصفها أو أكثر، لكن ليس عنده ما يكفيه لسنته، فهذا يعطى ما يكفيه لسنته، يعني يكمل له ما يكفيه لسنته، هذا هو الفقير. نعم. أما إذا كان عنده ما يكفيه لسنته فهذا ليس بفقير، هذا غني. نعم.
فضيلة الشيخ، إني إمام مسجد أعطاني أحد الإخوة خروفا ضائعا مكث معه أياما وليالي، فقال لي بعه وتصدق به في بيت الله، هل يجوز لي آخذه وأبيعه وأتصدق بقيمته أم لا؟
هذه أمانة ولا تتحملها، هل هو اللي تصرف فيه، هو الذي وجده، هو الذي تصرف فيه، أما أنت لا تتحمل هذا الشيء لأنك لا تدري وش السبب ولا تدري ما الحقيقة، وربما أنك لا تعرف الرجل ولا تدري عن صدفه، فلا تتحمل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. نحن مأمورون بالصلاة في المدارس مع التلاميذ، ولا أخفى عليكم اللعب وعدم الخشوع في صلاة الصبيان، حتى أصبحت أشرب الصلاة معهم، فما حكم صلاة الصبيان مع عدم الخشوع وكثرة الحركة؟
الصبيان يؤمرون بالصلاة ولو كانوا يعبثون بعض العبث، يؤمرون بالصلاة ويدربون عليها، واللي يأمرهم ويكون معهم له أجر في ذلك، لأنه يربيهم ويعلمهم الصلاة فيصبر عليهم وله في ذلك الأجر، وهو مسؤول عنهم لأنه مولى عليهم، وهم رعية له ما داموا في المدرسة، فعليه أن يصبر وأن يلزمهم بالصلاة ويتراضى عما يكون من بعض العبث والحركة، طبيعة الصبيان هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يذكرون الله تعالى ببعض الأذكار بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بأصوات مرتفعة، فهل هذا جائز؟
لا، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة إنما هو في التهليلات، التهليلات التي بعد السلام مباشرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إله، له الملك وله النعمة وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، هذا يرفع له الصوت، تهليلات العشر بعد الفجر، تهليلات العشر بعد المغرب يرفع بها الصوت، كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر بعد الصلاة، حتى إن الذي يأتي إلى المسجد ويسمعهم يعلم أنها قد قضيت الصلاة، كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأذكار والدعوات والتسبيحات التكبيرات والتحميدات 33 99 والمئة وتمام المئة لا إله إلا الله، فهذا كله يكون شرا، ولا يشوش به الإنسان على المصلين. نعم.
الله عليكم. رجل اعتمر فلما قضى عمرته تذكر أنه لم يتوضأ، فهل عمرته صحيحة؟
لا، ما هي صحيحة. إذا كان طاف طواف العمرة وهو على غير طهارة عمرته غير صحيح، عليه أن يعيد ملابس الإحرام ويرجع ويؤدي العمرة لأنه لا يزال محرما،
لا يزال بإحرامه لم يتحلل، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويرجع ويؤدي عمرته.
نعم.
صلى الله عليكم، هل تجوز صلاة النافلة بعد الوتر لمن أوتر أول الليل؟
يجوز، يجوز للإنسان أن يصلي بعد الوتر إذا بقي من الليل بقية من آخر الليل، لا يحرم نفسه من الصلاة الغنى أو تر، يصلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر، ثبت عنه هذا، يصلي والحمد لله، من تيسر له يكتفي بالوتر الذي أوتره من قبل، لأنه لا وتران في ليله. نعم.
السلام عليكم، ما معنى الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟
معنى هذا أن الأعمال، أعمال العبد يوم القيامة تقابل بما عليه من السيئات، فيقتص من أعماله للمظلومين إذا كان عليه مظالم للعباد من أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، يقتص من أعماله، أو اغتابهم أو تكلم فيهم بالنميمة، يقتص للمظلومين من أعماله. إلا الصيام فإن الله يدخره لعبده ولا يأخذه الغرماء، لقوله تعالى صوم لي وأنا أجزيه، فالله يدخره لصاحبه ويجزيه به ولا يتسلط عليه الغرماء يوم القيامة من بين سائر الأعمال، فهذا يدل على فضل الصيام.
نعم. يعني الشيخ، أنا أريد أن أعتكف في رمضان، وسؤالي هو أني مغترب لدواب من أرعاها، فهل يجوز أن أشترط في اعتكافي أن أخرج كل يوم ساعة أو نحوها؟
لا بس تعتكف وتشترط أن تخرج لإصلاح أغنامك أو إصلاح شانك ساعة أو نصف ساعة ثم ترجع إلى المعتكف. نعم.
السلام عليكم، ما خوف السر الذي يكون شركا؟
الخوف الذي معه ذل، معه ذل، هذا هو خوف السر وخوف العذاب. أما الخوف الذي ليس معه ذل وخضوع فهذا يسمى بالخوف الطبيعي، كخوف الإنسان من السبع أو من العدو، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه ليس معه ذل وليس معه خضوع. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم فك السحر بسحر مثله خاصة إذا اشتد الأمر على المريض بالسحر؟
لا يجوز استعمال السحر ولا الذهاب إلى السحرة ولا لحل السحر، لأن السحر يحل بغير السحر، يحل بالقراءة، يحل بإتلاف السحر إذا عثر عليه ليستخرج السحر الذي خبأه الساحر ومر به المسحور، إذا عثر عليه فإنه يتلف ويكون هذا سبب في الشفاء بإذن الله، ويعالج بالأذكار والأدوية المباح، ولا يعالج بالسحر بسحر مثله. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع بالإيجار المنتهى بالتمليك عند بعض المؤسسات، فما حكم ذلك؟
هذا ما هو إيجار ولا هو بيع، ما هو شيء، هذا ما تحرر انه بيع ولا تحرر انه إيجار، وهو حاصله متسلط للتاجر على الفقير، فهذا عقد باطل ولا يجوز، فيقتصر اما على البيع واما على الايجار، اما الخلط بينهما بهذه الصفه فهذا عمل لا يجوز. نعم.
السلام الله عليكم، ما حكم شراء المجلات وقراءات بعض المواضيع المفيده مع العلم انه يوجد فيها صور ذوات أرواح ثم أرميها بعد الانتهاء؟
إذا كان فيها فائدة، فيها مواضيع مفيدة، فإن تتقل عليها، ولكن لا تبقي هذه الصور في بيتك إلا إذا كانت مهانة تدات ويوطى عليها، فإنها لا حكم لها لأنها مهانة منتهية، أما إنها ترفع ويحتفظ بها هذا لا يجوز. نعم.
السلام الله عليكم، هل هناك حديث صحيح في قراءة سورة لكان في يوم الجمعة؟
ورد.